السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرحبا مشاهدي الكرام في برنامجنا جنة الدنيا، ومع هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن سنته وسيرته وحياته كانت جنة من أعظم جنان الله في أرضه، فهي جنة الدنيا الحقيقية. فرب العباد اختار لنا أكرم خلقه وأسمى خلقه وأصفى خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي سمى الله به ورفع ذكره فوق العالمين، فوق الإنس والجن والملائكة وسائر العالمين، بل جعله إماما لكل هؤلاء، إمام للإنس، إمام للجن، إمام للملائكة، إمام حتى لصفوة الإنس وهم الأنبياء، فهو إمامهم. وكيف لا وقد أخذ الله عليهم الميثاق جميعا باتباعه صلى الله عليه وسلم، ثم أبى الله إلا أن يحقق ذلك عملا، فكل الأنبياء سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي في آخرهم، وحين بعث لم يكن من الأنبياء حي إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وقد رفع للسماء. فلكن الله شاء ليلة الإسراء وليلة تكريم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى مكانته العليا بين يدي الله في المعراج، أبى الله إلا أن يجمع له أثناء الرحلة كل أنبيائه من آدم إلى عيسى في بيت المقدس، ليصلي الحبيب صلى الله عليه وسلم بهم جميعا إماما لا ينازعه في هذا منازع، ولا يتطاول إلى مكانته أحد صلى الله عليه وسلم، ليعلم القاصي والداني أنه قدوة للعالمين. وفي هذا الحقيقة معنى دقيق جدا وجليل جدا ورفعة عالية جدا لرسول الله ولأمته صلى الله عليه وسلم. فكل أمة قدوتها نبيها، وعطاء كل نبي بلا نزاع عطاء محل قدوة وأسوة. فسمى الأنبياء بسمو الله لهم وبرفعته لهم وبتشريعه لهم وباختياره لهم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكلهم صفوة الخلق بلا نزاع، أئمة الخلق بلا نزاع، لكن كل نبي كان إماما لقومه وسيدا لقومه. نبينا رب العباد جعله إماما للجميع، حتى الأنبياء جميعا، فهو إمام الكل. ومعنى إمامته للأئمة أنه في القدوة سما وعلا فوق كل قدوة، سما وعلا فوق كل قدوة، فوق الأنبياء، فوق الملائكة، فوق الجن، فوق الإنس. وإذا الرب التقى به إلى هذا الحد وجعله قدوة للأمة، فدل هذا على أن الله أراد لهذه الأمة أن يكون سقف اقتدائها عالي جدا 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 جدا، إلى أعلى مرتبة وصلها بشر، إلى أعلى مرتبة وصلها مخلوق من مخلوقات الله، لأنه قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي الله إبراهيم كان قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قدوته في إيه؟ أعطى عطاء أمة وهو فرد، حتى وصف الله عطاءه بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع أنه أعطى عطاء أمة، لكن ليست أمة ضعيفة ولا عاجزة مثل أمتنا الآن، أعطى عطاء أمة عطاء وافي عالي جدا وافر جدا، كما قال تعالى في موضع آخر: وإبراهيم الذي وفى. هذا المعنى الدقيق، رب العباد ارتضاه لهذه الأمة مش لنبيها، لأفرادها. لذا قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر كل فرد بالأمة أن يقتدي النبي الله إبراهيم. يعني مطلوب باختصار شديد من كل فرد في أمة محمد أن يعطي عطاء أمة عطاء وافيا يوفي فيه. الله أكبر. وهذا ما فعله النبي مع أصحابه، فتحول كل أمي في أمة المسلمين أو عالم لأمة واحدة يعطي عطاء أمة، شيء يذهل العقل. الكلام ده كان في الأمم في رسول، وتميز من بين الرسل أبو الرسل سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، لكن يعطى هذا الفضل لنبينا فيصبح قدوة لكل الأنبياء، فيصبح سقف القدوة عالي جدا. ثم يطالب الأمة بالرقي، برقيه، أن ترتقي برقيه وأن تقتفي أثره وأن تقتدي به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى يتحول كل أمي في أمة محمد لأمة، يعطي عطاء أمة، عطاء نبوة، عطاء سمو عالي جدا جدا جدا، لأن قدوته من؟ سيد البشر، بل سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من يقوى على هذا العطاء العالي جدا؟ الرب وضع له شروطه، فقال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي جعل هدفه وغايته أن يسمو بسمو الله لنبيه، أن يسمو بسمو نبيه وأسوته للعالمين. فلمن كان يرجو الله، أي يرجو الله ويرجو رسوله، لأن طاعة النبي من طاعة ربه، قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعته من طاعته سبحانه وتعالى، فطاعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، في كل ما دعا إليه، طاعة لله عز وجل. ولرب العباد ارتضى منه كل هذا، بل بيّن النبي هذا حين قال لعبد الله بن عمرو: اكتب. قال رسول الله: أكتب عنك كل كلام تقوله؟ قال: اكتب، فوالله لا ينطق هذا إلا حقا، كل كلمة قالها. ولذلك نعجب سنة نبينا وسيرته، الصحابة ما تركوا قولا ولا فعلا ولا حركة تحركها رسول الله ولا إقرارا لأمر رآه إلا سطروا لنا كل ذلك، شيء يذهل العقل. والسنة موجودة ومكتوبة، والسيرة موجودة ومكتوبة، إذا قرأتها ذهل عقلك. حياته كلها سطرت، دقائقها كلها سطرت، عظائمها كلها سطرت، هل تجد فيها سوءة واحدة، خطأ واحد، ذلة واحدة؟ شيء الحقيقة يذهل العقل. ولذلك الصحابة أنفسهم لما عاينوا شخصيته وعاشوا معه كان الأمر مبهر، مبهر بشكل عجيب عجيب، بل بلغت هيبته فيهم، يعني استحيوا حتى يرفعوا عيونهم في وجهه من عظم مكانته وعلو منزلته وسمو حاله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يقول عمرو بن عاص رضي الله عنه: منذ أسلمت لم تقع عيناي على وجه النبي قط من شدة هيبته صلى الله عليه وسلم، بل أنا عجبت لما تتبعت السنة، من وصف لنا رسول الله أخلاقا وخلقا وخلقا؟ صغار الصحابة، الأطفال، أو أوصاف النبي الجسمية اللي وصفها أنس بن مالك وكان طفل 10 سنوات، وصفها الحسن بن علي حفيد النبي وصبطي صلى الله عليه وسلم، وصفته امرأة كافرة رأته حال كفرها أم معبد في ليلة الهجرة. فأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بها صغار الأمة الذين لم تكن الهيبة وصلت غايتها عندهم، فرأوا النبي وأمعنوا النظر فيه ونقلوا لنا خلاله صلى الله عليه وسلم الخلقية كما جاء في النصوص، جاء ذلك في النصوص. كبار الصحابة ما منهم واحد وصف النبي جسميا، لأن الكل كان يهابه، بل يقول أنس: كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتتبع مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد عرف من عايشوه قدره، عرفوا قدره، بل حتى غير المسلمين. هذا سعد أحد أحبار يهود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتأذن أن أجلس في مجلسك؟ قال: اجلس. فجلس سعد وأخذ يراقب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحوال أصحابه، حتى جاء وفد من نجد فرأى النبي رقة حالهم وشدة فقرهم، فدعا أصحابه: اجمعوا لإخوانكم ما يغنيهم حتى يرجعوا إلى بلادهم، وقد سترت عوراتهم وكفيت مؤنتهم، فلم يجد عند أصحابه جميعا ما يغني هؤلاء. فتبرع سعد هذا الحبر اليهودي وقال: يا رسول الله، أقرضك ما تغنيهم به على أن ترد الدين يوم كذا. فقبل النبي قرضه، والذي طلب الإقراض وهو الذي حدد الميعاد ميعاد السداد، قبل النبي منه القرض وأعطاه لفقراء المسلمين من نجد. ثم لما مرت الأيام قبل مجيء موعد السداد، وإذا بسعد مرة واحدة يهجم على رسول الله، الحبر يهودي، فيمسك النبي من ثيابه فيجذبها جذبة شديدة حتى أثرت في عنقه، قطعت عنقه من خلف صلى الله عليه وسلم. فرآه عمر فأمسك به، فارتعدت فرائص الرجل، لأن عمر ما شاء الله كان طويل عريض هيبة الكل يهابة. فلما أمسك به عمر ارتعدت فرائص الرجل، وإذا بالنبي يقول يا عمر أرسله، فما بهذا أمرنا. يعلم عمر أدب اتخاذ الموقف في مثل هذه المواقف. أنت دورك دور النصح الأمين، وأنا بيني وبين رجل خلاف على دين له عندي، هو صاحب حق لكنه أساء الطلب حين طلب قبل الموعد، وحين أساء في طريقة الطلب. فأخذ النبي يعلم عمر أدب الحديث مع من اختلف، فيقول يا عمر مرني بحسن الأداء، أنا علي دين ورجل صاحب دين ورجل صاحب دين، يا عمر مرني بحسن الأداء. من يأمر من؟ عمر يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يعلمنا أن النصيحة لا كبير عليها، كما نص الحديث الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب، ومره بحسن الطلب. يقول عمر ثم مال النبي علي فقال يا عمر إذ خذه واذهب به إلى بيت المال واعطه من حصتي في بيت المال مبلغ كذا نظير دينه، وزده كذا نظير ما أرعبته. نظير ما أرعبته؟ سيدنا عمر وجد في صدره، وخاصة أنه نشأ في الجاهلية، إزاي إنسان يعتدي على رسول الله ثم نكافئه على أن عمر أرعبه؟ نكافئه؟ نعطيه مقابل مالي كمان؟ فسيدنا عمر غلى صدره أثناء الطريق فلم يحتمر صبرا، فقال للرجل والله إني لأكرهك. فقال الحبر يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال لا. قال إذن لا يبكي على الحب إلا النساء. الذي يتأثر بكلمة أحبك أو أكرهك المرأة، إن أخبرتها أنك تحبها تفرح، إن أخبرتها أنك تكرهها تحزن، فإذا لا يبكي على حب النساء. فلما جاء عمر إلى بيت المال أعطاه دينه، فهم رجل ينصرف قال انتظر فهذه الزيادة لك. قال هذه ليست من حقي. قال لكن رسول الله أمرني أن أعطيك إياها نظير ما أرعبتك. قال يا عمر أتعرفني؟ قال لا. قال أنا سعد أحد أحبار يهود، قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها، فعرفتها جميعا في وجه النبي لما رأيته، إلا خصلتين يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمة، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازدادا حلما عني، فأيقنت أنه رسول الله الخاتم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلم وحسن إسلامه، وكان ممن استشهدوا بعد ذلك في غزوة أحد. الشاهد يا إخواني، من عايش النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار عرف هذا عنده، حتى مع موته على كفره. تقول السيدة صفية بنت حيي بن أخطب وأبوها حي سيد اليهود وألعن اليهود، حيي تقول لما هاجر النبي إلى المدينة أرسل عمي أبي، عم أخوه الأكبر، أرسله ليرى النبي وركبه، فلما رأى الركب ورأى رسول الله عاد سأله أخوه قال يا حيي أهو هو؟ هو الموصوف عندنا في التوراة بنص بكل صفاته، أهو هو؟ قال هو هو. قال أهو هو؟ قال هو هو. قال بكل خلاله التي وردت في التوراة، يعني ما في خصلة جاءت في التوراة ليست فيه، قال هو هو بكل خلاله. قال فماذا أنت صانع؟ قال لأعادينه محيت. السيدة صفية تقول من وقتها بدأ يدخل شيء من الإيمان في قلبها، ليقينها أن أبوها وعمها يوقن أنه رسول الله الخاتم المذكور في التوراة نصا، وكل خلاله موجودة فيه كما جاءت نصا. بل لما أسلم عبد الله بن سلام سألوه أكنت تعرف رسول الله؟ قال كنت أعرفه أكثر مما أعرف ولدي، فكل خلاله التي ذكرت في التوراة عرفتها فيه لما رأيته، أما ولدي فلا أدري من أين حملت به أمه أمني أم من غيري. ولذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع برنامجنا جنة الدنيا. وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.